عبد الله وأصحابه من شهر الله المحرم، يوم مشهود في تاريخ البشرية، هو يوم نصر وتمكين لأولياء الله المتقين، وهو يوم خسارة وبوار لأولئك الطغاة الذين اغتروا بقوتهم وأعجبتهم أنفسهم، فكان الله لهم بالمرصاد. هذا اليوم العظيم يوم عاشوراء، يوم نجى الله فيه موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم ومن كان معه من بني إسرائيل، وأغرق وأهلك فرعون الطاغية المتجبر ومن كان معه من أتباعه الذين أضلهم بسوء أفعالهم وأعمالهم فضلوا عن سواء الصراط وتبعوا هذا الطاغية، فكانت النهاية لهم كما قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لعلنا أيها الإخوة الكرام في هذا المجلس المبارك أن نستحضر شيئا من خبر نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر الله تبارك وتعالى خبره في القرآن في آيات كثيرة وفي سور متعددة، وما ذاك إلا لما تحويه قصة موسى عليه السلام من العبر والعظات والآيات البالغات التي يجدر بكل مسلم أن يقف عندها وأن يتأملها وأن يستبين خبرها، لعله أن يأخذ منها جذوة تنير له طريقه الذي يسير فيه إلى الله تبارك وتعالى. نعلم أن فرعون كان حريصا على ملكه كشأن باقي الطغاة، وكان خائفا على كرسيه، وأخبره من أخبره من سحرته الذين كانوا يحيطون به أنه سيولد له في عام من الأعوام طفل من بني إسرائيل يسقط على يديه ملكه، فقام هذا الطاغية بحيلة يظن بها المسكين أنه سيمنع قضاء الله وقدره. قد يتساءل متسائل فيقول: كيف عرف السحرة ما سيكون في المستقبل؟ هذا يكون من استراق السمع الذي قد أذن الله به بقدرته تبارك وتعالى وإرادته، وكان ذلك قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون فتنة للناس. فلما استراب فرعون وخشي على ملكه أتى بحيلة عجيبة وبمكر كبار، ألا وهو قوله: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. انظر إلى بداية تصوير القرآن لجبروت هذا الطاغية من البداية: وإنا فوقهم قاهرون، مستعلون، لن يستطيع أن يسقط ملكي، كأنه مخلد في الأرض، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه لن يبقى وأن الملك ليس إلا لله تبارك وتعالى، ولكن هكذا أراد فرعون. فأمر جلاوزته أن ينظروا ويدوروا في بني إسرائيل أيما امرأة كانت حاملا في ذلك العام فإنهم يترقبون ولادتها، فإن ولدت بذكر قتلوه مباشرة، وإن ولدت أنثى تركوها. ويقدر الله تبارك وتعالى أن يولد موسى عليه الصلاة والسلام في ذلك العام، فتحاول أمه أن تخفي أمره، وقد كان من قدر الله ولطفه أنه لم تكن أم موسى في حملها ذات حمل بارز، إنما كان شيئا خفيفا فلم يفطنوا لها. فلما ولدت وكانوا يدورون على البيوتات كانت رحمها الله ترضع ولدها، فإذا أحست بمقدم هؤلاء القوم جعلت ولدها الرضيع في صندوق وربطته بحبل وجعلت طرف الحبل في يدها وفي بيتها وباقي الصندوق قريبا من الشاطئ من نهر النيل. قدر الله في يوم من الأيام بقدره تبارك وتعالى النافذ أن تنسى أن تربط ذلك الصندوق، فإذا بالأمواج تلتقف وتلتقط هذا الصندوق، تقلبه يمينا وشمالا بحراسة الله وحمايته وعنايته، ولتصنع على عيني. قد حمى الله هذا الطفل، لأنه تبارك وتعالى له في ذلك سر سيجري في قضائه وقدره. لقد دارت الأمواج وقلبت هذا الطفل في هذا الصندوق الذي تحرسه عناية الله تبارك وتعالى، حتى قذفت بهذا الصندوق أين؟ في قصر فرعون. سبحان الله، في قصر فرعون نفسه. كان كما تعلمون فرعون رجلا عقيما لا يولد له، فزوجته زوجة فرعون رأت عند القصر هذا الصندوق، فتحته وإذا بها تلحظ فيه غلاما وسيما محببا إلى النفس، فأحبته وقالت لفرعون: قرة عين لي ولك، يعني عسى أن يكون ولدا تقر عيني به وتقر عينك به. يروى أن فرعون قال: أما لك فنعم وأما لي فلا. يقول ابن كثير رحمه الله: والبلاء موكل بالمنطق. فلعل الله أراد من فرعون بسبب هذه الكلمة أن يحدث له ما يحدث. وفعلا قد كان موسى عليه السلام قرة عين لزوجة فرعون آسية بنت مزاحم، كما أنه كان عذابا وبيلا على فرعون. فقد كانت امرأة فرعون إحدى المؤمنات الصالحات اللاتي ابتلين في ذات الله تبارك وتعالى، وكانت امرأة فرعون امرأة صالحة، حيث آمنت بموسى وجاهرت بإسلامها وصبرت على العذاب، فعذبها فرعون حتى قتلها، وكانت صابرة محتسبة. فذكر الله شأنها لنا نحن بعد آلاف السنوات، لتكون مثلا ليس للمؤمنات فقط وإنما للمؤمنين أيضا. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، هذه المرأة التي دعت ربها فقالت: ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. قال العلماء: قدمت الجار قبل الدار، لم تقل ابن لي بيتا عندك، وإنما قالت: ربي ابن لي عندك. المهم أن يكون عندك وأن يكون قريبا منك، أيا كان هذا البيت وأيا كان هذا المأوى، فقرب الحبيب به اللذة والسعادة والسرور، فكيف إذا كان الحبيب هو الله جل جلاله؟ أحب ما للمؤمن وأشرف قرب يكون منه تبارك وتعالى. نشأ موسى عليه السلام في قصر فرعون، وتربى في حجر هذا الطاغية، وعاش سنوات الصبا تحرسه عناية الله، وكان عليه السلام في كنف فرعون يغذيه، يطعمه، يسقيه، يرعى شأنه، وما يعلم أن ملكه سوف يكون على يد هذا الفتى. ولكنها قدرة الله تبارك وتعالى. تمر السنوات، ولعلنا أن نوجز في مقدمة الحديث عن قصة موسى عليه السلام، ثم يكبر موسى، ثم يحدث قصة مقتل القبطي على يد موسى خطأ لما وكزه، وكان موسى جسيما قويا، فلما وكزه دفعه سقط على الأرض ميتا من قوة الوكزة. ثم استغفر موسى ربه، وجاء في اليوم الثاني فاستصرخه الرجل الذي كان بالأمس قد وقعت له خصومة مع القبطي وهو من بني إسرائيل، فقال له موسى: إنك لغوي مبين. ثم جاء رجل من أقصى المدينة يسعى يبين له أن الملأ من قوم فرعون يأتمرون به ليقتلوه، وعند بعض المفسرين أن هذا هو مؤمن آل فرعون الذي حكى الله قصته بعد ذلك في سورة غافر، والذي قال في نهاية قصته: وأفوض أمري إلى الله، في الخبر المشهور المعروف، وقيل أنه إنه غيره. المهم أن موسى خرج خائفا من مصر، خائفا يترقب لا يدري أين يذهب، فسلك طريقا تلقاء مدين، ودعا ربه وقال: رب اهدني سواء السبيل، أي الطريق المستقيم. فذهب عليه السلام وانظر إلى الابتلاء الذي بدأ مع نبي الله موسى، ذهب وحيدا فريدا، لا طعام ولا زاد ولا مال، إلى مكان لا يدري أين هو. هو ذهب في هذه الصحراء ولا يدري إلى أين يسير، لكن الله هداه، بل وهداه هدايتين: هداية الطريق الذي يسير فيه، وهداية الإيمان والتقوى. فكان ممن عرف طريق الآخرة وسلك طريقه وكان على دين وعفة قبل النبوة، فكيف سيكون بعدها عليه السلام. سار حتى توجه إلى أرض مدين، ووجد هناك أمة من الناس يسقون، ووجد امرأتين تذودان، يعني فيهما عفة لا تخالطان الرجال، وإنما كانتا على مكان بعيد. فسألهما واستغرب من شأنهما: ما الذي جعلكما تذودان؟ يعني لا تأتيان تسقيان وتطلبان الماء كما يطلب بقية الناس؟ قالوا بعبارتهم: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني حتى يرجع مرة أخرى هؤلاء الرعاة. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يكون هناك شيء من الريبة وشيء ما يغضب الله عز وجل. وأبونا شيخ كبير، بينتا أنهما لم تخرجا من أجل المتعة ولا من أجل السياحة ولا بدون سبب، وإنما أنه ليس لهم إلا أب شيخ كبير في السن لا يستطيع أن يقوم بحاجاتهم. فلما رأى موسى حاجتهما، وكان رجلا كما ذكرنا قويا، جاء عليه السلام وأخذ منهما الدلو ليسقي لهما. فجاء وكانت هناك صخرة عظيمة كما في بعض الروايات لا يحملها إلا 10 من الرجال، فأبعدها موسى بنفسه، ثم سقى لهما وأعطاهما الماء، ثم تولى إلى الظل وقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللجوء إلى الله عز وجل كان جائعا، كان يحس بالبرد، لا مأوى، لا بيت يسكن فيه، لا أهل يأوي إليهم، فإلى أين المفزع وإلى أين الملتجأ إلا إلى الله تبارك وتعالى؟ ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فما هو إلا قليل. حتى جاءت إحدى هاتين البنتين تطلب منه أن يأتي إلى أبيها ليجزيه أجر السقاية التي سقى لهما. فجاء موسى عليه السلام، ثم حصل بينه وبين ذلك الرجل الصالح الاتفاق على أن يستأجره 8 حجج، وهذه بداية الفرج، فإن من لجأ إلى الله لا يخيبه الله، ومن استعان بالله أعانه الله، ورب العالمين لا يخذل أولياءه ولا يضيع عباده. فجلس موسى عليه السلام 10 سنين، وكان الاتفاق بينه وبين هذا الرجل أن يجلس إما 8 سنوات أو 10. فقال موسى: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، يعني لا حرج علي، إن مشيت بعد 8 سنوات فإنني في حل، واتفق على هذا. لكن كما قال ابن عباس رضي الله عنه، قال: بل قضى 10 سنوات، لأن نبي الله إذا قال فعل، وهذا من أخلاقه الكريمة عليه السلام. وبعد 10 سنوات اشتاق موسى إلى أهله وأراد زيارتهم، فأخذ ما معه من الأغنام وأخذ زوجته وذهب مسافرا إلى أرض مصر. وهو في الطريق أدركه الليل، فظل الطريق لا يدري الطريق الصحيح أين هو. وكانت تلك الليلة كما جاء في الروايات كانت ليلة مطيرة شديدة الظلمة شديدة البرد. وتخيل معي هذا المنظر لموسى عليه السلام، معه أهله في هذا المكان الموحش المقفر، صحراء جرداء في ظلمة وبرد شديد، فكان كلما أورى زنده أراد أن يوقد نار انطفأت. فعجب موسى من هذا، ثم التفت فإذا به يرى من جانب الجبل نارا وضوءا، فذهب أو قال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. ثم ذهب موسى عليه السلام إلى هذا المكان، فلما جاء إلى هذا المكان إذا به يفاجأ بمفاجأة لم تكن تخطر له على بال. إذا به يسمع كلام الذي لا يشبهه شيء، الله جل جلاله: يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. في هذا المكان موسى عليه السلام يسمع مثل هذه العبارة التي لم يسمعها من قبل، وفي هذا الموقف المرعب المخيف يسمع من ربه عز وجل بيانا يخاطبه فيه، وكانت مع موسى العصا، عصاه التي يحملها. قال الله له يا موسى، سأله عن عصاه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ لما أدرك موسى أن الذي يكلمه هو الله جل جلاله فرح بهذا أشد الفرح، فأراد أن يطول اللقاء بينه وبين الله، فقال الله له: ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا. ولو وقف عند هذا الجواب لكان كافيا، لكنه أراد الاستمرار في الحديث لأنه يتلذذ بالحديث مع الله جل جلاله، فأتى بأجوبة أخرى لم تكن مطلوبة منه. قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال الله: ألقها يا موسى. فألقاها، فإذا بها بقدرة الله تبارك وتعالى تتحول إلى حية ضخمة عظيمة. جاء في بعض الروايات أنها كانت تفغر فاها ثم تلتقم الصخر الذي يواجهها ويتقعقع في جوفها كأنه ينحدر من أصل الوادي. فخاف موسى وولى مدبرا، وهذا أمر طبيعي، فهذه طبيعة النفس البشرية، ولى مدبرا ولم يعقب، لم يلتفت من الخوف والرعب. كيف عصا تصبح حية؟ عصاها التي ألفها تصبح حية، ولكنها قدرة الله جل جلاله. الله هو القادر على كل شيء. فالله تبارك وتعالى أمره أن يعود مرة أخرى، وأمره أن يرجع، وأمر الله لا مناص عنه ولا مفر منه. وينبغي أن يكون أول من يستجيب لأمر الله ويسارع إلى أمر الله هم صفوة الخلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فرجع موسى استجابة لأمر الله عز وجل، ثم جاءه الأمر الآخر الذي هو أشد وأبلغ وأعظم امتحانا وابتلاء من هذا، أن الله جل وعلا أمره أن يلتقط تلك الحية: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، سترجع عصا مرة أخرى. انظر وتخيل معي موسى عليه السلام وهو يمد يده وقلبه يرتجف خوفا، يمسك بهذه الحية المرعبة، لكن الله قال: إنها ستعود سيرتها الأولى، يعني سترجع كما كانت عصا، لأن الذي جعلها حية وكانت عصا قادر أن يرجعها مرة أخرى كما كانت. فأخذها موسى فرجعت عصا مرة أخرى في يده. وهنا وكأن هذا والله أعلم من الله تبارك وتعالى لموسى لزيادة الثقة، وأنك تتكلم مع الله جل جلاله الذي بيده أمر كل شيء. فلما هدأ روع موسى وتيقن أن الذي يكلمه هو الله رب العالمين، أمره الله تبارك وتعالى بأمره. الآن سيبدأ موسى حياة جديدة ومرحلة جديدة، إنها مرحلة الرسالة. بشره الله بأنه سيكون رسولا، ولكن لمن؟ إلى أين؟ من هو الذي سيرسل إليه؟ إنه عدوه الأول، إنه الرجل الجبار الطاغية الذي وصل به طغيانه إلى أن قال: أنا ربكم الأعلى. وصل به الحال إلى هذه الدرجة، واستعبد الناس وأذل بني إسرائيل وأذاقهم ألوان العذاب. اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي تجاوز الحد، فأصبح يؤله نفسه. أمره بهذا الأمر، وكان موسى عليه السلام يدرك أن الأمر الذي طلب منه عظيم ويحتاج إلى قوة، فصاح في اللسان وقوة جنان، فقال الله فقال لله عز وجل وطلب من ربه تبارك وتعالى أن يحل عقدة من لسانه، لأنه كان فيه عليه السلام شيء من العي لا يكاد يبين لا يكاد يفصح، فقال: أحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وإضافة إلى هذا اجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. انظر إلى هذا الأسلوب العظيم في التذلل لله عز وجل وتعظيم الله تبارك وتعالى. قال الله: قد أوتيت سؤلك يا موسى. ثم بين له بعض المنن التي امتن عز وجل بها عليه، ثم أمره بعد ذلك وأعاد عليه الأمر مرة أخرى له ولأخيه هارون، قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وفي الآية الأخرى قال: ولا تنيا في ذكري، يعني أمرهم بأخذ الزاد وأخذ السلاح الذي يستطيعان به أن يواجه هذا الطاغية الجبار. لأن موسى عليه السلام شكى إلى ربه قال: يا رب إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. وفي الآية الأخرى قال: ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. فاجتمعت عدة عوامل تجعل هناك خوف ورعب، فالله أعطاهم الزاد. قال: كلا إنني معكما أسمع وأرى ومن كان الله معه فلينم قرير العين. من سيضره إذا كان رب العالمين يحميه؟ من سيؤذيه إذا كانت عناية الله ترعاه؟ وأعطاهم السلاح الذي يقوي القلوب، ألا وهو ذكره تبارك وتعالى. ولا تنيا في ذكري، يعني لا تفترى في ذكري، فإن الذكر يقوي القلب، ولهذا جعله الله عز وجل زادا للمؤمنين إذا واجهوا أعداءهم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، فاذكروا الله، فاثبتوا واذكروا الله. الذكر كما يقول أهل العلم يقوي القلب، يجعل الإنسان شجاع. ولهذا كانت هناك نماذج عجيبة لبعض الصالحين في مواقف تخور فيها القوة ويضعف فيها الإنسان، ثم رأينا مناظر وسمعنا عن قصص وأخبار لرجال صالحين وقفوا مواقف عجيبة، كما حصل للعز بن عبد السلام رحمه الله الذي دخل على أحد السلاطين وكان جبارا غشوما ظلوما يهابه الناس، حتى جاء في سيرته أن الناس والأمراء على وجه الخصوص كانوا يأتون إليه ويقبلون الأرض بين يديه من خوفهم الشديد منه. ثم يدخل عليه هذا الإمام الصالح ويكلمه بقوة عجيبة ويمد يده هكذا ويقول: فعلت كذا وفعلت كذا، ويبين له بعض المنكرات التي كان هي التي كانت موجودة في ملكه وفي عهده. فكان يقول: هذا الملك الذي كان الناس يتوقعون أن يبطش بالعز وأن يقتله، كان يقول للعز: يا إمام، هذا شيء ليس في عهدي، إنما كان على عهد أبي، كان من قبل أبي، من قبل عهدي، كان من عهد أبي واستمر. قال: أنت، يقول العز، أنت من الذين قال الله فيهم: قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة. ثم أمر هذا الأمير أو هذا الملك بإزالة هذه المنكرات وطيب العز بن عبد السلام وأكرم منزلته. فلما خرج العز بن عبد السلام وكان الناس يظنون أنه سيكون مقتولا، فمن ذا الذي يجرؤ أن يتكلم بهذه الصيغة وبهذه الطريقة مع رجل هذا وصفه؟ فلحقه أحد طلابه، أحد طلاب العز، وقال: يا إمام، أما هبته؟ أما خفت هذا الرجل الجبار؟ قال: والله يا بني، انظر إلى الارتباط بالله عز وجل. قال العز: والله يا بني، إنني حينما دخلت عليه استحضرت عظمة الله عز وجل، فصار السلطان أمامي كالقط. لما استحضرت عظمة رب العالمين صغر عندي كل شيء. وهكذا كان موسى عليه السلام، وهكذا يربيه الله عز وجل: كلا إنني معكما، يعني لا تخف من فرعون ولا تخف من جبروت فرعون، لا تخف، إنني معكما أسمع وأرى. فدخل على فرعون، دخل موسى على فرعون وخاطبه بالرسالة وبين له أن الله عز وجل أرسله إليه، ودار بينه وبين فرعون هذا الحوار. قال موسى عليه السلام لفرعون لما سأله: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات. انظر إلى ذكاء موسى وإلى أسلوبه العجيب في الدعوة. قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لم يقل وربك أنت يا فرعون، لم يريد من البداية أن يشحن نفس فرعون، لأن الله عز وجل أمر موسى أن يتلطف مع فرعون. سبحان الله، أليس الله عالما بأن فرعون لن يؤمن؟ بلى، لكنه أراد أن يربيه وليكون درس لمن بعده في طريقة وأسلوب الداعية إلى الله عز وجل أن يتلطف في دعوته للآخرين. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لا تبدأ مع المدعو بأسلوب الغلظة والجفاء فينفر وتعين الشيطان عليه، إنما تلطف وتعال معه وتحدث معه بالأسلوب الذي فيه رفق ولين. دخل رجل على أحد الخلفاء، أحد الوعاظ دخل عليه فقال إني واعظك فمشدد عليك، كأنه يرى أن هذا الأسلوب هو الأسلوب الأمثل. فقال له هذا الخليفة لا تفعل، فإن الله قد أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني. أرسل موسى إلى فرعون فقال له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلهذا تلطف موسى من البداية لما قال رب العالمين، قال له فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما. الذي بين السماوات والأرض من؟ كل مخلوقات الله بما فيها فرعون. لكنه لم يقل ربك أنت يا فرعون، وهو الذي كان يدعي الألوهية، وإنما أراد أن يتدرج معه بهذا الأسلوب. فلما قال هذه الكلمة التفت فرعون إلى ملئه ساخرا مستهزئا، قال لمن حوله ألا تستمعون؟ وهذا فيه خبث من هذا الرجل، أنه يريد أن يجيش الناس معه، أيضا يريد أن يشركهم، ترى القضية قضيتنا جميعا، حتى يكثر معه الأنصار. ألا تستمعون؟ عند ذلك قال موسى عليه السلام ربكم ورب آبائكم الأولين، بدأت النبرة تشتد وبدأ الأسلوب يعلو، ربكم بل ورب آبائكم الأولين. فعند ذلك غضب فرعون الذي لم يكن يسمع هذه الكلمة من قبل، بل كان يقول للناس كما قلنا إنه هو الإله. فإذا به يأتيه رجل يقول له في ملئه أن الله عز وجل، إن الله عز وجل هو ربك أنت يا فرعون يا من ادعيت الألوهية، بل ورب آبائكم الأولين. عند ذلك غضب فرعون وقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. هنا موسى اشتد أيضا خطابه ونبرته في الحديث، لما اتهم موسى في عقله رد عليه موسى بنفس الطريقة وإن كانت أكثر أدبا وألطف، فقال له موسى عليه السلام رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، إن كنتم تعقلون. فهنا ضرب فرعون في الصميم في عقله، إذا كنت تعقل يا فرعون فرب العالمين هو رب المشرق والمغرب وما بينهما. هنا انقطعت الحيل أمام فرعون، وعلم أنه أمام رجل صلب، أنه أمام رجل صاحب مبادئ لا يداهن لا يجامل في الثوابت، لا يمكن أبدا أن يضعف في بيان قضية التوحيد، لأن هذه القضية تفنى دونها الأرواح ويبذل الإنسان فيها كل شيء لأنه داعية إلى الله عز وجل. فلما رأى أن الحيل أعجزته وأن كلام موسى ربما يؤثر على من حوله قال مهددا له، قال فرعون لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال موسى أولو جئتك بشيء مبين، حتى لو أتيتك بدلالة على صدقي وعلى نبوءتي وعلى رسالتي وأني مرسل من رب العالمين. قال فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه، وهذه العصا لها شأن عجيب، ألقى عصاه فإذا بها كما قال الله عز وجل ثعبان مبين واضح بين، ونزع يده من جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين مشرقة تتلألأ نورا من غير سوء كما جاء في الآية الأخرى، يعني ليس من البرص والبهاق وإنما هو نور يتلألأ كما وصفه بعضهم كأنها فلقة قمر في ليلة مظلمة إذا أضاء البرق على هذا القمر فتراها بهذا الجلاء وبهذا النور. ثم أخذ العصا أو الحية أو الثعبان مرة أخرى فرجع إلى ما كان عليه من قبل. هنا أسقط في يد فرعون وعلم أن هذا الرجل له من القوة والحجة الشيء العظيم الذي يمكن أن يؤثر على ملكه. لكن هذا الطاغية المتمرس في الطغيان الذي تمرس أساليب المكر والالتواء اتهم موسى بأنه ساحر، فقال هذا السحر الذي أتيت به لنأتينك بسحر مثله، كما هو شأن الطغاة في كل وقت. إذا جاءتهم الآيات البينات رموا بهذه التهمة الجاهزة السحر، لنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. موسى لم يكن خائفا لأنه صاحب حق، وهكذا يجب أن يكون أهل الحق لا يخافوا. ولما الخوف والله معهم؟ ولما الخوف وهم على الحق وغيرهم على الباطل؟ فإذا كان هذا العرض أتى من الطاغية نفسه فمرحبا وأهلا وسهلا، موعدكم يوم الزينة. انظر إلى فقه هذا الداعي الموفق، لم يختر أي يوم، إنما اختار اليوم الذي يكون فيه أبلغ الوعظ والعطاء والبيان، وهو يوم الزينة، يوم عيد، يجتمع الناس جميعا وفي أي وقت في الضحى، وأن يحشر الناس ضحى. أنا أريد كل الناس يأتون ليشهدوا. لو كان موسى شاكا في مبدأه لما دعا الناس جميعا، لكن لأنه صاحب حق وصاحب رسالة من الله عز وجل فرح بهذا العرض وأعطى فرعون هذا الموعد وهذا المكان حتى يجتمع أكبر عدد ممكن من أجل تبليغ الدعوة. وهذا الذي سبقت الإشارة إليه، أن من فقه الداعية وتوفيق الله له أن يبحث عن الوسائل التي يستطيع أن يوصل بها دعوته قدر المستطاع، وأن يقتنص الفرص المناسبة من أجل أن يوصل دين الله عز وجل وأن يوصل هذه الشريعة إلى أكبر قدر ممكن من الناس. وهكذا صنع موسى عليه السلام. وعند هذا نقف، لأن للحديث بقية، ما هي الأحداث التي حصلت بعد ذلك، وما الذي جرى في يوم الزينة، وكيف نصر الله موسى عليه السلام على فرعون، كل هذا سيكون له إن شاء الله تعالى حديث في المجلس القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.